بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه، سهل مخرجه، اجعلنا من خلط شيعته وانصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه، واشملنا دعاءه والطافه ورأفته ورحمته برحمتك يا ارحم الراحمين. قبل ان ادخل في صلب الموضوع، والموضوع يتمحور في محورين: المحور الأول شم من فضائل ليلة القدر، والمحور الثاني يتعلق بصاحب ليلة القدر وإمام ليلة القدر قطب عالم الإمكان ولي الله الأعظم الإمام الثاني عشر حجة الله المنتظر صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وأما الذي أريد أن أذكره كمقدمة وبداية، شكر واعتبار وهدية. أما الشكر فأشكر الإخوة الحضور، إذ أنهم اشتركوا في هذه المحافل المباركة والأصيات الرمضانية الميمونة. كما أشكر القنوات التي تنشر الإسلام ومذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ولحسن ظنها بي تنقل بعض المحاضرات والدروس، وإني لست أهلا لذلك، ولكن من حسن ظنهم ومن لطفهم أخبر على أنه بعض القنوات تنقل هذه المحاضرات، فمن باب ما لم يشكر المخلوق لم يشكر الخالق، أنا أشكر هذه القنوات، وأخص بالذكر قناة السحر المباركة وقناة الفرات الميمونة، جزاهم الله خيرا. وهذا دل على شيء يدل على لطفهم، فأشكر كل الإخوة العاملين وأسرة الإعداد لهذه المحاضرة في القنوات. يبقى أنه ما أقوله من الصواب فهو من الله، فهو من الدين، فهو من الحوزة العلمية في قم المقدسة، يعني الخير من غيري ليس مني، الخير من الله من بركات الحوزة. وما أقول من الخطأ وهروات الكلام أو من الإشكاليات والشبهات ربما، أو عدم إيصال الفكرة كما هو المطلوب في بعض الأحيان، ربما تخونني العبارات أو لم يكن الوقت موسعا يمكنني أن أنقل الفكرة كما هو المطلوب، فربما المشاهد والسامع تتولد عنده بعض الشبهات وأكون أنا السبب. فمثل هذه الهفوات الفكرية أو الهفوات الكلامية أو ما جابه ذلك من الأخطاء فإنه مني، لا تحسب هذه الأخطاء لا على الدين ولا على المذهب ولا على الحوزة، إنما كل خطأ يصدر في هذه المحاضرات إذ أنها تنقل على قنوات لا يعد ذلك من الدين أو من المذهب لا سمح الله، أو أنه من الحوزة، يعني كفكرة حوزوية، بحيث ربما هناك من يريد أن ينقد، وربما هناك العدو يستغل بعض الكلمات فيؤجج الفتنة ويؤجج نار الشبهات بين ناس على أنه هذا هو سعد العلوي يقول في تلفزيون وعلى الشاشة كيت وكيت، هذه عقائدهم. لأنه بالأمس خصيصة سمعت المحاضرة وإذا به سمعت وأنا أقول أنه لا يعرف فاطمة الزهراء عليه الصلاة والسلام إلا من خلقها، وكنت مندمجا بالفكرة ومندمجا بفضائل الزهراء روحي فداها، فكنت مندمجا غاية الاندماج، فقلت على أنه لا يعرف فاطمة الزهراء إلا من خلقها الله ورسوله، وعلي بن أبي طالب يعرفون فاطمة الزهراء. هذا تامع ربما السلفي هذا راح يسويها ذريعة على أنه تفضل هذا عالمهم يعتقد على أنه علي بن أبي طالب خلق فاطمة الزهراء ورسول الله خلق فاطمة الزهراء والله دول ثلاثة اشتركوا في خلق فاطمة الزهراء. جيب شكبان وأحمل حمل من التهم من الافتراء ومن القيل وقال على أنه على شاشة التلفزيون قناة بحر إيران، هاي عقائدهم فرس المجوس على عقائد لا سامح الله. فهذه ربما خطوات الصيف معلوم أننا نقول يعرفها، يعني الله الذي خلقها والرسول باعتبار هو الرسول الأعظم، وأنه لو لما خلقت الأبلاف وهو أشرف خلق الله، وكذلك نفس الرسول أمير المؤمنين يعرفون منزلة الزهراء، لا أنه يتمسكون بصدر ما أقول أنه لا يعرف مقدارها إلا الله إلا من خلقها الله والرسول وعلي بن أبي طالب. فربما العبارة توحي على أنه فاطمة الزهراء مخلوقة لله ولرسول الله ولأمير المؤمنين. فمثل هذه الهفوات الكلامية أو عدم وصول الفكرة إلى المشاهد، أنا من الآن استفسر علي فقط، يعني كل خطأ يكون مثل هذا أو كل ركاكة في التعبير أو عدم إيقاد الفكرة كما هو مطلوب، على كل حال إنما هو من ضعفي، أنا ضعيف، أنا مسكين، أنا متكين، وأنا باعتبار أتكلم بالحضور والحضور قرائن حالية ومقامية موجودة أنه يعرفون ماذا أقول وماذا أقصد، فليس من الإنصاف أنه يؤخذ قولي بهذا المقدار ويجعل ذريعة للتهم ولل القيل والقال والفتنة وما شابه ذلك. فعلى كل حال ما يصدر من خير من فمي إنما هو من الله سبحانه وتعالى، لطف من الله، رزقكم الله يجريه على لساني، ولا منة لي عليكم، إنما لكم المنة علي، أنتم اللي عندكم فضل علي اللي تحضرون وتخلوني أنا أتفاعل معكم، وأنه أقدم بعض المعلومات اللي أخذتها من الكتاب والسنة من علمائنا الأعلام ومن الحوزة المباركة. فخير من الله والشر وما شابه ذلك والخطأ إنما هو مني يحسب علي، وأنا مسؤول يوم القيامة عن أخائي، فمن الآن أعتذر من الخطأ ومن الهفوة والعذر على الكرام. أقول هذا هو الشكر وهذا هو الاعتذار، لأنه غير المعصوم غير معصوم من هذا المنطلق. نحن عندنا قاعدة في الحوزة أنه غير المعصوم غير معصوم، وكل واحد منا غير الأنبياء وغير الأوصياء غير معصومين، يعني معرضين للخطأ، يعني معرض للهفوة. فأنا بما أنه غير معصوم غير معصوم، فربما تصدر مني هفوة كلام أو نقص في التعبير أو ما شابه ذلك، فأعتذر والعذر عند الكرام مقبول. وأنا الهدية الشكر والاعتذار والهدية، احنا كثنين الماضية أنه كنا في ليالي القدر نتعمى الأولى أو الثانية أو الثالثة وغالبا الليلة الثالثة، كنا نقدم ذكر من الأسباب المجربة من المجربات ومن الذي له آثار وضعية في حياتنا العلمية والعملية، وأنها من المجربات ذكر من الأسباب كنا نقدمها هدية مع الإجازة، لأنه كما ذكرنا في السنين الماضية أنه ذكر مع الإجازة له تأثير، وأنا إجازتي في الأذكار الأوراد إنما هي من سيدنا الأستاذ آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي الندفي قدس سره الشريف. فمن باب هذه الإجازة وإجازة السيد من صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام عنده سلسلة تصل إلى الأمة، كما أنه إجازته عنده من صاحب الأرض عز الله تعالى، فرجع عنده لقاءات ثلاثة ذكرتها في كتاب قذفات من حياة سيدنا الأستاذ وهو مطبوع. فإجازتي من سيد الأستاذ، وأنا باعتبار هذه الإجازة اشترط علي أنه إنما أجيزك عندما أخذت الإجازة في الأذكار والأوراق، قال إنما أجيزك بشرط أن تستعملوا في طاعة الله لا في معاصي، وأجيزكم أيضا بهذا الذكر الليلة كهدية، لكن يجب أن يكون في طاعة الله لا في معاصي، لأنه بعض الأحيان مثلا يأخذ ذكر لكي يفصل بين الزوج والزوجة هذه معصية، الذكر على كل حال يؤثر، لكن إذا كان في مورد معصية فحينئذ ربما يكون على الذات ذنبا بلا شك، وعلى من أجازه يكون ذنبا، فمن يجيز يشترط أن يكون في طاعة الله من هذا الباب. فعلى كل حال هذه الهدية في أثناء الموضوع إن شاء الله، متى ما تذكرت وإجي وقتها إن شاء الله أقدمها لكم الليلة، ليلة 23 هدية 23 لسنة 1426 من الهجرة النبوية الشريفة. صلى على محمد وآل محمد. أما ما يتعلق بليلة القدر أيضا في الليلة التي مرت في ليلة 21 و19 خيال القدر، من باب إضافة معلومات وثقافة عامة وخاصة لشبابنا بالخصوص، إذ أني أسأل بعض الأحيان عن ليلة القدر، فأنا هذه الأسئلة أجعلها موضوع للبحث حتى يكون النافع للجميع. فمن الأسئلة أنه يا ترى ليلة القدر، يوجد الانتباه، ليلة القدر أمر واقعي ومطلق أو أنه أمر اعتباري ونسبي؟ ما معنى ذلك؟ الكلمات كأنما تخصصية كأنما حوزوية، ما معنى أنه ليلة القدر أمر واقعي أو اعتباري مطلق أو نسبي؟ نحن عندنا المفاهيم والقضايا التي في الذهن والتي في الخارج، إما أن تكون قضايا واقعية لها واقع، واقع في الخارج يسمى بالواقع الخارجي، أو واقع في نفس الأمر، نفس الأمر، علم الله قيل هو نفس الأمر، اللوح المحفوظ قيل هو نفس الأمر، العقل العاشر، العقل الفعال في الفلسفة المشائية قيل هو نفس الأمر، النشأة الإنسانية الأولى غير هذه النشأة الإنسانية الثانية التي نعيش في عالم الطبيعة، النشأة الإنسانية الأولى اللي هي في عالم المجرد والتشردات كما هي نظرية السيد الطباطرائي رحمة الله عليه، قيل الأمر الواقع ونفس الأمر هو عبارة عن تلك النشأة الإنسانية الأولى. على كل حال هناك قضايا واقعية، إذا عرفنا الاعتبارية يتبين الواقعية ماذا؟ الاعتبارية يعني ما إلى وجود خارجي، إنما قضية اعتبارية، مثل وجود العنقاء، العنقاء على أنه طائر يذكر له من الجناح كذا، ألوان كذا، عنقه كذا، فالأوصاف اللي أصلاً ولا واحد من البشرية شايف مثل هذا الطير الذي يسمى بالعنقاء، طوله وعرضه ما شابه ذلك مثلاً، أخذ من عطر الدنيا صح، فهذا العنقاء ما حد شايفه، يقول لك هذا أمر اعتباري، إنما تصور وتخيل ذهني، أنا حسب ذهني ده أتخيل أكو طير مثلاً بهذه الأوصاف، فأسميه العنقاء مثلاً. أو جبل قاف مثلاً، في القصص عندما يسأل الأطفال أن هناك جبل قاف وفيه طير عنقاء، هذا جبل قاف وين؟ ما معلوم، إنما مجرد أمر اعتباري، ما إلى واقع في الخارج أو واقع في نفس الأمر، قضايا اعتبارية. في الشرع عندنا قضايا اعتبارية، مثلش عندما يكون أو بعرف، عندما يكون بعتك وطرف المقابل المشتري يقول اشتريته أو قبلته، عندما يكون بعتك وقبلته يحصل ملكية، بمعنى أنه البائع يتملك الثمن والمشتري يتملك المثمن، هاي الملكية وينها؟ الملكية وينها؟ إلى وجود خارجي، إلى وجود واقعي، يقولون إلها وجود اعتباري، الملكية له وجود اعتباري
ولكن يترتب عليه آثار خارجية. يترتب عليه آثار خارجية أنه يمكن لك أن تتصرف في الثمن، البائع يتصرف في الثمن بعدما يتملكه، والمشتري يتصرف بالمثمن بعدما يتملكه. فهذه قضية اعتبارية شرعية أو اعتبارية عرفية. مثلا الزواج، النكاح، النكاح والزوجية إنما هو أمر اعتباري شرعي أو أمر عرفي، مثلا لكل قوم نكاحهم، فيكون أمرا اعتباريا ولكن تترتب عليه القضايا الخارجية الواقعية. فعندنا أمر واقعي وعندنا أمر اعتباري، هذا أولا. عندنا أمر مطلق وعندنا أمر نسبي. المطلق يعني يجري في كل شيء، لا يمكن أن يتخلف في مورد من الموارد، لا يتغير ولا يتخلف، إنما هو مطلق على إطلاقه. مثاله الإنسان، الإنسان تعريفه بعلم المنطق حيوان ناطق. حيوان ناطق معناته أنه جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، له قوة دراكة والنفس الناطق والعاقلة، يدرك القضايا الكلية. هذا التعريف يصدق من آدم إلى يوم القيامة، من الذكور والإناث كلهم يصدق عليهم أنه حيوان ناطق. لذا يقال هذا أمر مطلق، الكليات إنما تكون مطلقة، يعني لا تتخلف، لأنه كلي لا يمكن أن يتخلف. موجبة كلية بمعنى أنها قضية لا يمكن أن تتخلف ولا تتغير ولا تتبدل، فهي مقدسة. فذاتها إنما يكون من إطلاقها، فيكون أمرا مطلقا. في مقابل الجزئيات، الجزئيات قابل للتغير. زيد جزئي للإنسان، زيد ربما يوم يصير خوش عدمي يصير مخوش عدمي، يوم اللي خوش عدمي مقدس، يوم اللي فارغ فاسق ليس مقدس، لأنه يتغير ويتبدل. فبما أنه يتغير ويتبدل يكون أمرا نسبيا، حينئذ ينسب إذا نسب إلى أهل البيت كان موالي لأهل البيت كان من المؤمنين، إذا نسب إلى أعداء أهل البيت كان من الكافرين، لأنه يتغير، أوضاعه تتغير، حالاته تتغير، فحينئذ يجب أن يكون نسبيا. فعندنا من الأمور ما هي مطلقة وعندنا ما هي نسبية. سؤال: ليلة القدر أمر واقعي أو أمر اعتباري؟ هذا أولا. ثانيا: أمر نسبي أو أمر مطلق؟ نقول في الجواب: ليلة القدر إنما هو أمر واقعي، يعني قضية واقعية ألفت واقع في الخارج. ليش؟ لأنه ليلة القدر إنما يكون عبارة عن السنين وعبارة عن الشهور وعبارة عن الحركة وعبارة عن النظام الشمسي والحركة الشمسية وحركة الأرض الوضعية والانتقالية، يتولد منه الليل ويتولد منه نهار 24 ساعة، إنما يكون من حركة الأرض حول نفسه، يسمى بالحركة الوضعية، يعني في وضعها في نفس مكان دور، لما تدور دور كامل راح يكون عندنا يوم كامل. هذا الدور الكامل باعتبار الشمس الآن على أنه ثابتة، الشمس ثابتة والأرض تدور، هم تدور حول الشمس خلال سنة كاملة، دائرة كاملة في منطقة البروج تدور حول الشمس، هم هي في مقالها تدور، يعني كل الأرضية هم هي تدور، هم شنو تفتر دائر الشمس لمدة سنة كاملة. فبما أنه تقرب من الشمس راح يكون عندنا الصيف والربيع، تبعد عن الشمس راح يكون عندنا الخريف والشتاء. فقربها وبعدها من الشمس في هذه المنطقة، منطقة دائرة البروج اللي بيطمع برج يسمى دائرة البروج اللي شرحناها في يوم من الأيام بتفصيل، أدفع على ما أذكر في فترة 21 ذكرت هذا المعنى بالتفصيل. فلما تدور الأرض حول الشمس يسموها حركة انتقالية، تنتقل من مكان إلى مكان، وعندنا حركة وضعية يعني في نفس المكان أيضا الكرة الأرضية تتحرك بحركتها 24 ساعة، تدور دور كامل، يتولد عندنا الليل والنهار. ليش؟ لأنه النصف راح يصير نحو الشمس، والشمس تشرع على هذا النصف الكرة الأرضية فيكون النهار، والنصف الباقي بما أنه لا يكون شمس راح يكون الليل. فدائما نصف الأرض نهار ونصفه ليلي، وهي تتحرك ولها مشارق ومغارب حينئذ. فهذه الكرة الأرضية اللي تتحرك في مكانها اللي يتولد من عندها الليل، هذا أمر واقعي، هذا مو أمر اعتباري، واقع نعيشه إحنا، قضية واقعية، إحنا الآن نعيش قضية واقعية. ومع الأسف نجد أنه كبير من يفتي في السعودية، الديار السعودية يفتي على أنه الأرض ثابتة، وكل من يقول أنه الأرض غير ثابتة هذا من جهله، بل الأرض ثابتة ولا تتحرك، لأنه جعلنا الجبال أوتادا، والأوتاد معناته أنه ثبتنا الأرض، والأرض ثابتة خلافا لكل النظريات ولكل الأشياء الواقعية، يعني قضية واقعية ثابتة خلافا لهذا الأمر الواقعي لجهلهم قالوا بذلك. على كل حال الليلة قضية واقعية لأولا، ليلة القدر قضية واقعية، لكن يا ترى ليلة اعتبارية، لكن يا ترى يقع على أنها قضية واقعية مطلقة نسبية؟ نقول بنسبيتها في عالم الطبيعة أمر نسبي، نعم في عالم المجرد أمر واقعي، لكن أمر واقعي مطلق لأن ليلة واحدة كما ذكرنا هذا معنى الليالي التي مرت في عالم دهر الأعلى في العقل المجرد إنما هي ليلة واحدة فهي مطلقة. لكن في عالمنا عالم الطبيعة وهو عالم التغير وعالم التركيب والتجزئة وعالم العناصر، هذا العالم الطبيعي المادي الذي نحن نعيش فيه إنما يكون الليلة أمر نسبي، معنى ذلك أنه ليلتي تختلف عن ليلة غيري لأنه أمر نسبي، قلنا الأمر النسبي رح يتغير، فربما ليلة تكون لشخص مقدسة ونفس تلك الليلة لشخص آخر تكون غير مقدسة. إني أعود بك من ساعتي سوء، فربما تكون ساعة سوء عندما يعمل الإنسان المعصية في تلك الساعة، نفس الساعة لا تكون سوء إنما سوء الساعة ونحوسة اليوم، مثل نحس يوم نحس، ليلة نحسة، ليلة مباركة، ليلة غير مباركة، بركتها وعدم بركتها بما يحدث فيها وما يكون فيها من الزمان ومن الأشخاص وأحوال الأشخاص. حينئذ بعض الناس ليلة القدر لهم ليلة القدر وليس ليلة القدر. أرجوكم انتباه، بعض الإخوان بعض المؤمنين ليلة القدر في الواقع ليست لهم ليلة القدر، إنما ليلتهم ليلة القبر يعبر عنها قبر، ليلة الموت. ليش؟ لأنه ليلة القدر ليلة الإحياء والإحياء من الحياة، فليلة القدر ليلة الحياة لأنه نزل القرآن في ليلة القدر، والقرآن إنما هو كتاب حياة، استجيبوا لله ولرسوله لما إذا دعاكم لما يحييكم، لنحيينه حياة طيبة بهذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وما فيه حياة البشرية، فعليه القرآن كتاب الحياة، وهذا كتاب الحياة نزل في ليلة القدر، فأصبح ليلة القدر ليلة الحياة لمن أحياها. لذا تركيز في مدرسة أهل البيت على الصلاة والسلام وحتى في مدرسة الإسلام بصورة عامة، يعني حتى عند السنة المعنى موجود أنه ليلة القدر يعني من أفضل الأعمال في ليلة القدر إحياء ليلة القدر حتى تكون ليلة حياة. أنا أريد أن أحيي ليلة القدر حتى يكون كل حياتي حياة واقعية، وإلا ربما يكون الإنسان غافل عن ليلة القدر، ما أكثر الذين يقبلون عن إحياء ليلة القدر، حينئذ ليلة القدر تكون ليلة قبورهم لأنه يكون بحكم الميت كما ذكرنا. رب من هو يمشي بين الناس حي بحياة حيوانية بحياة نباتية، من حيث النبات هو حي لأن الحياة النباتية عبارة عن القوة الثلاثة الغازية والمولدة والقوة الغازية والمولدة ووحدة أخرى نسيتها، القوة الغازية والمولدة والنامية، القوة النامية باعتبار جسمه النامي، فالنبات بها حياة عبارة عن هذه القوة الثلاثة، تتغذى تنمو وتولد المثل، تنتج المثل، فتسمى بالحياة النباتية. حياة الحيوانية أكثر من الحياة النباتية، إضافة على هذه القوة الثلاثة لها قوة أخرى وهي حساس أنه الحيوان جسم نامي، نامي يعني جسم نباتي في نمو، نامي حساس متحرك بالإرادة، ففيه الحساسية والتحرك بالإرادة فيكون حينئذ حياة حيوانية. كثير من الناس عندهم حياة حي لكن حياة حيوانية، همه بطنه، همه ما تحت بطنه، ليس إلا ما عنده هم وشغل كله أنه يريد يتونس وأنه يعيش على حيوانية، وأصلا بالنسبة للحالة الإنسانية وحياة الإنسانية يعيش في هامش أصلا ما يعتبر بالحياة الإنسانية، يقول لك خلينا خبيك كما الحيوانات عندها حرية أنا عندي حرية يفعل ما يشاء، مثلا يطلع مصلح قدام الناس، شو المانع؟ شو المانع أنه الفضائيات مثلا اليوم نخلي واحد من الأخوة اللي عجبني واقعا جت هذا ما ينجلي جدين الإنسانية، أنه فضائيات عندنا ما يقارب 1000 أو أكثر من قناة فضائية عندنا تعد بأطابع الفضائيات النزيهة مثل فراغ مثل عالم مثل سحاب مثل أنوار، هل وهذه لأنها شيعية والشيعة هم منزهين فقنواتهم منزهة، هو إلا يقول لك تعال شوف أوروبا الآن تشكو من القنوات العربية أنه هذا الفساد اللي موجود في القنوات العربية إحنا ما عندنا. إحنا اللي أوروبا وندعي فيها وحرية وديمقراطية إحنا ما عندنا حرية وديمقراطية. اللي بالدول العربية موجودة في قنواته أنه يقول لك يعني تتمثل ذكر القضايا اللي واحد عن واحد يخجل أنه يدعوها في خصوص هذه الليلة بس مجبور أنه أدعو هذا المعنى. فأقبل كثيرة العربية لم يكن لكم دين فكونوا أعرارا عروبة كما تزعمون عروبة وقومية وخاطئة ديها لأقل هذه كانت تصير عندكم واضعية لا تشدفون بالعروبة سير كل شيء شدنا لأقل هل بهالعروبة اللي ندعي بها خلنا نكون صادقين أنه غير عادية يقول تكتب العاهرة قناة ثلاث قنوات أربع قنوات كاش جل قنوات تكتب العاهرة إني إيش العبارة اللي إني مثلا مستناك وعلى جمرة من النار وأطلب رجل سعودي وتطلع من صلقة لكن كما خلتني تفعل ما تفعل كما نصد وتكتب أنه أطلب رجل سعودي يعني عبد الله ملك سعودية ما عنده كثيرة أنه هذا إهانة للسعوديين إهانة للرجال السعوديين شنو يعني أطلب رجل سعودي يعني شنو رجل سعودي شنو عنده اللي بقية الرجال ما عندهم مثلا يمتاز رجل سعودي غير عنده فلوس حتما على فلوسه العاهرة الفاسدة تطلب رجل سعودي على الشارع التلفزيون وخلي علم سعودي همينة علم سعودي بلا إله إلا الله محمد رسول الله يعني المظاهرة السعودية ما تطلع على هالقنوات انه ضابط رجلتونا منفجلتونا وين على رجلتونا تطلب رجل سعودي يعني وانا تشيل انت اطلب رجل خلاص الا سعودي اي اهانة اي اهانة الامة العربية مضيع صحبنا على كل حال هذا بعد بس مستور اعتذر صلى على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله. ليلة القدر لبعض الناس هي ليلة القبر ميت هذا يمشي بين الأحياء هذا إنما يعيش حياة حيوانية ليس حياة إنسانية فالذي يعيش حياة إنسانية ذلك الذي يضع القرآن على رأسه ذلك الذي في مثل هذه الليلة يقول بك يا الله بك يا رسول الله بك يا علي بك يا صاحب الزمان يتوسل صاحب الزمان يتوسل بنعك عليه الصلاة والسلام هذا يعيش حياة طيبة هذا يعيش في ظل القرآن وفي ظل العبرة فلن تضلوا بعدي أبدا لتمسكهما لأنه لا ضلال بعدهما أبدا وهل بعد الحق إلا الضلال هما الحق وهل بعد الحق إلا الضلال على كل حال ليلة القدر قضية واقعية أولا وثانيا نسبية تختلف باختلاف الأشخاص فبعضهم ليلة قادر ليلة لهم قدر عرفوا قدرها وقدرهم الله بتقديرات حسنة أرزاق حسنة كتب لهم صدق الحاج والحاج في مثل هذه الليلة المباركة وبعض كان ليلة القدر لهم ليلة القادر والعياذ بالله هذا السؤال الأول والجواب وأما السؤال الثاني اليوم واحد من الأخوة الشباب يعني قال هل ليلة القدر هي مختصة بنا نحن المسلمين أو أنها موجودة قبل الإسلام قلت له سأقول له جواب هذا لكل الأخوة الحضور الليلة إن شاء الله أنه ليلة القدر لم تختص بالمسلمين ليلة القدر في أحاديثنا طبعا ليلة القدر كانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض لأنه ليلة القدر من شهر رمضان وشهر رمضان إنما هو من شهور الاثنى عشر وشهور الاثنى عشر كما صريح القرآن أنه منذ أن خلق السماوات والأرض منذ اليوم الأول هذه الشهور الاثنى عشر كانت موجودة ليلة القدر كانت موجودة منذ أن خلق السماوات والأرض فهذه ليلة القدر نعم زاد فضلها بنزول القرآن زاد فضلها بأمير المؤمنين زاد فضلها بأهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما سأذكر زاد فضلها أما نجس ليلة القدر وفضيلة ليلة القدر كان موجودة والدليل على ذلك الرواية اللي قيناها في ليلة السابع عشر على أنه موسى يقول ربي أطلب القرب منك إلهي أطلب القرب منك كيف أتقرب إليك قال استيقظ في ليلة القدر كيف أنجو من النار؟ قال تصدق في ليلة القدر مع الأسف احنا بليلة القدر أنا كان من جائد أنه ليلة القدر نجمع صدقات للفقراء والأخ المسؤول عن هذا الأمر جمع صدقات وبإعطاء الصدقات إلى محلها العام فعلنا ذلك والحمد لله كانت عملية ناجحة من قال أنه لجنة الفقراء والمساكين تقريبا أكثر من 300-400 ألف كمان جمعوا الأخ العام والحمد لله إلى اللي مثلا شان العراق أو بعض فلوسهم مثلا او مريض او ما شابه ذلك 5000-10000 والحمد لله من بركات تلك الليلة قضينا بعض الحوائج للناس مع مو أنا الأخ المسؤول عنها الأخ سالاري. فهذه الصدقة إنما يكون بما يجب دفع البلاء الصدقة عنكم عن أهاليكم وعن مولانا صاحب الزمان بالخصوص. اذكروني أذكركم. فإن شاء الله لما أكمل الموضوع القادر وأريد أبدأ بالمحور الثاني محور صاحب الزمان عليه الصلاة والسلام انسونا تدلمنا قربا الله تعالى. فليلة القدر موجودة من منذ خلق الله السماوات والأرض إلى يومنا هذا، ليلة القدر موجودة. إلا أنه الفرق بيننا وبين الأمم السابقين مثل الصيام، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم في أحاديثنا من قبلكم ليس على الأمم الماضين، لأنه الأمم الماضين مثل أمة اليهود أمة المسيح ما كانت صيام كما عندنا، إنما كتب على من قبلكم من الأنبياء والأوصياء، لأنه ضيافة خاصة كانت هذه الضيافة الخاصة ضيافة للأنبياء وللأوصياء وللمقربين، فكتب على من قبلكم من الأنبياء. والله سبحانه وتعالى لكي يكرم هذه الأمة ببركة الرسول الأعظم وأنها الأمة الوسطى وأنها الأمة المرحومة وأنها الأمة المباركة، لذا ذلك الذي كتبه على الأنبياء كتبه على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يدل على مقام شامخ. فالصيام كذا، كذلك ليلة القدر، ليلة القدر كانت للأولياء من قبل، فضائلها للأولياء للأوصياء للمقربين للصلحاء، ولم يذكر فضائلها إلا من كان من أهل السر، إلا من كان من الأنبياء من بيت النبوة من بيت الوصي، فكان يعلم لبعض فضائل ليلة القدر. لكن الله سبحانه وتعالى تفضل على هذه الأمة أن بيّن فضائل ليلة القدر وأحدث حوادث في ليلة القدر، منها نزول القرآن الكريم. إلا ليلة القدر كانت قبل الإسلام وكانت منذ أن خلق الله السماوات والأرض، لكن بيان فضائلها وعظمتها وكرامتها وقداستها بهذه الردة التي نحن الآن نعتقد، نعم لم يكن في الأمم السابقة، إنما كان مع أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سؤال ثالث، على أنه ليلة القدر، لماذا أيضا بعض الشباب يسأل أنه لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن وهذه الأهمية العظمى وفضيلة ليلة القدر لليلة فقط؟ فليقل الليل وللنهار، أصل ليلة القدر ونهار القدر، فلينزل القرآن في نهار القدر، لماذا أنزله في ليلة القدر؟ أو ينزل القرآن في الليل وفي النهار، لماذا خص ذلك بالليل؟ لأنه الشباب بحكم الاستطلاع فيتبار هذه القضايا بذهن، أنه شنو السر؟ أنه جعل الله سبحانه وتعالى عظمة العظمة في ليلة القدر، أنه أنزل القرآن العظيم على الرسول الأعظم في ليلة القدر، وكان ينزل في نهار القدر، كان ينزل في الليل وفي النهار، لماذا اختص بالليل؟ الجواب جواب كثير ولطيف إن شاء الله، وذلك أنه الليل أظلم، من صفات الليل أنه ظلام دامس، والقرآن نور، فالله سبحانه وتعالى إذا أراد أن ينزل النور وهو القرآن في النهار، والنهار هو أيضا نور، لأنه النهار إنما يكون متنورا بنور الشمس من الحس الشمس، فيلزم أن ينزل النور في النور، وهذا اجتماع مثلين، أنه ينزل النور في النور اجتماع مثلين، ما راح يبين عظمة نور القرآن، ما راح يظهر نور القرآن، فشيء مثل ربيعية أنه ينزل الشيء النوراني في مكان أيضا هو منور، مثل أفرض هنا هذه الشموع اللي موجودة وهالأضوية، أنا أجي أشعل شمعة وأطربها بالحينية مثلا، أشعل شمعة وأطربها تبين الشمعة؟ لا، حتى ما يلتفت لها، لأنه مضيع النور الشمعة، مضيع هالأضواء اللي موجودة تضيع نور الشمعة. أما إذا تفين الضوء وكان هنا ظلام جامد، عودة شخصة لا شعلت، الكل ينتبهون، الكل من اليمين ومن الشمال من المشرق والمغرب كلهم ينتبهون أن هالعودة تشتعل، لو باليمين لو بالشمال لو بالجنوب، أنه عودة شخصة اشتعلت، فحينئذ الإنسان ينتبه. لذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا النور لمناسبة، لأن الليل يناسب هذا النور وهو القرآن الكريم. قال لماذا لم ينزله في الليل وفي النهار؟ لأنه شيء واحد كما ذكرنا، القرآن إنما هو أمر واحد، فإذا أراد أن ينزل أمر واحد في شيئين مترادين ذلك غير معقول، باعتبار الليل ضد النهار والنهار ضد الليل، ضدان لا يجمعان، ما يمكن في زمان واحد أنت الآن تجمع الليل والنهار، شيء مستحيل، شيء مستحيل اجتماع الليل والنهار في مكان واحد. فحينئذ يلزم أن الله سبحانه وتعالى عندما ينزل القرآن إنما ينزله في ليلة باعتبار هناك مناسبة، فلا يمكن أن ينزله في ليل وفي نهار، فثبت المطلوب أن القرآن الكريم إنما نزل في ليلة القدر. هذا بالنسبة إلى ليلة القدر. عظمة ليلة القدر 23 بعد واضح، كثير من الروايات تشير على أن الليلة التي جاء أن تكون ليلة القدر هي عبارة عن هذه الليلة بالخصوص. يكفي أقرأ لكم هاتين الروايتين عن الكافي بسندي عن الحافظ بن عمار قال: سمعته يقول، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أو الإمام الباقر، وناس يسألونه يقولون الأرداف تقسم ليلة النصف من شعبان، لأن هناك عند المدرسة السنية أنه ليلة القدر إنما هي عبارة عن نصف شعبان. وهناك كتاب اسمه الليلة المباركة ومشتبه على الناس من أمرها لحسن بن عبد اللطيف عزام، حيث أنه يعتقد بأن ليلة الخمس 15 شعبان. يقول عن ابن عباس قال: إن الله عز وجل ليقضي الأقضية في ليلة نصف من شعبان ويسلمها لأربارها ليلة القدر، جمعا بين النصف من شعبان وبين ليلة القدر. من أسمائها الليلة المباركة لتجلي الله فيها ونزول الملائكة، وليلة التكفير لأن الله يغفر فيها الكثير من المسلمين، وليلة الفسحة والتدبير لأن الله يدبر فيها أمور سنة لأهل الدنيا، هذه في المدرسة الثانية، وليلة الحياة لأنه روي أنه لا يموت فيها أحد بين المغرب والعشاء. صفحة التاسعة يقول: الحق رأي ينفي الحق أن ليلة القدر نعمة كبرى، نعمة كبرى على الأمة الإسلامية إلى يوم القيامة، فيا لسعادتنا معشر المسلمين بليلتين، ليلة القدر يضاعف فيها ثواب العبادة، وليلة النصف من شعبان تجاب فيها الدعوات، فليلة النصف من شعبان لها مزية وليلة القدر لها فضيلة، والمزية لا تتعارض مع الفضيلة، ولله في خلقه شؤون وله أوقات باركها وله نفحات ترجى فيها. نحن عندنا هذا معنى إن الله في دهركم نفحات فتعرضوا لها، لكن هذا أنا ما قرأته حتى تعلموا أن هناك خلاف بالنسبة إلى ليلة القدر بين المدرسة السنية والمدرسة الشيعية. نحن في رواياتنا يقول الناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان، قال لا، قال فقال لا والله ما ذلك إلا في ليلة 19 من شهر رمضان و21 و23، فإن في 19 يلتقي الجمعان، وفي ليلة 21 طبعا هذه الأحاديث وشرحها في السنين الماضية شرحتها بالتفصيل، الآن فقط أشير إليها وتيمنا وتبرك أقرأ هذه الروايات. وفي ليلة 21 يفرق كل أمر حكيم، وفي ليلة 23 يمضى ما أراده الله أو يمضي ما أراده الله من ذلك، وهي ليلة القدر. ليلة القدر مثل هذه الليلة المباركة التي قال الله تعالى خير من ألف. قال: قلت وما معنى قوله يلتقي الجمعان؟ قال: يجمع الله فيها ما أراد من تقديمه وتأخيره، يعني مجرد أمور غير قطعية كما ذكرت بالأمس، أمور غير قطعية يقدم ويؤخر وإرادته وقضائه. قال: قلت فما معنى يمضيه في 23؟ قال: إنه يفرقه في ليلة 21، أكو مجال للمحو والإباد والبداء كما ذكرت، ويكون له فيه البداء، وإذا كانت ليلة 23 أمضاه فيكون من المحتوم الذي لا يبدو له فيه. بعد ينتهي إذا يوم 23 الليلة يعد آخر ليلة، الليلة اللي عنده قدرة أنه يغير ما في اللوح من المحو والإثبات، آخر ليلة سلام منها حتى مطلع الفجر، من الآن إلى سلام منها حتى مطلع الفجر، بالبكاء بالتوسل بالذكر بالصدقة، علينا أن ندفع ما يكون من الدناء من اللاء الذي كتب علينا وعلى أعيالنا في اللوح. عدرار قال: الصادق التقدير في ليلة 19 والإضاءة في ليلة 21 والإمضاء في ليلة 23. عن أبي بصير: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فقلت: في اعتقادك الليلة التي يرجى فيها ما يرجى؟ فقال: في 21 أو 23. قال: فإن لم أقوى على كلتيهما، ما عندي قوة، أنه شاهد مثلا ما عندي قوة، أريد بيد الليلة الحقيقية الواقعية. فقال: ما أيسر ليلتين فيما تطلب. قال: قلت فربما رأينا الهلال عندنا وجاءنا من غيرنا يخبرنا بخلاف ذلك من أرض أخرى. فقال: ما أيسر أربع ليالي. صار اختلاف أربع ليالي تطلبها فيها. قلت: جعلت في ذات ليلة 23 ليلة الجهني، هذه رواية معروفة على أنه رجل جهني من الأنصار كان حش مقدم وكان خارج المدينة، جاء إلى رسول الله في يوم وقال: يا رسول الله أنا أدرك ليلة القدر، متى أأتي مع أولادي وعيالي وحشي وخدمي؟ فأسره النبي وإذن قال له شيء. الجماعة أصحاب فهموا، لكن كانوا يشوفون أنه ليلة 23 يأتي الجهة من أنصاري من خارج المدينة ويبقى في ليلته يحوي تلك الليلة بجوار قبر رسول الله إلى الصباح والصبح يطلع. عرفوا أنه ليلة القدر إنما هي ليلة 23 بعرفة بليلة الجهني. قال إن ذلك لا يقال. قلت له عند الفداب إن سليمان بن خالد روى أن في 19 يكتب وقت الحاج. فقال يا أبا محمد وقت الحاج يكتب في ليلة يكتب في الليلة والمنايا والبلايا والأرزاق. وقت الحاج يكتب في ليلة وكذلك المنايا والبلايا والأرزاق وما يكون إلى مثلها في قابل. فاطلبها ليلة القدر، اطلبها في ليلة 21 و23 وخلي في كل منها 100 ركعة وأحييهما أن استطعت إلى النور يعني إلى الصباح حتى مطلع الفجر، واغتسل فيهما اليوم الليل يستحب غسلا، غسل قبل صلاة المغرب ويدخل المغرب بغسله، والغسل الثاني قريب طلوع الفجر يعني قريب السحر مثلا تعبت الآن 3:30 مثلا يستحب الغسل أيضا. وهذا من القضايا التي يستدل على أنه ليلة القدر إنما هي هذه الليلة. وكذلك مستحبات كثيرة، قراءة مثلا سورة العنكبوت وفي الدخان في هذه الليلة، ومستحبات أخرى كما في مفاتيح الجنان. قال فإن لم أقدر على ذلك بالنسبة للصلاة 100 ركعة ما أقدر على ذلك وأنا قائم. قال فصلي وأنت جالس. قلت فإن لم أستطع قال فصلي على فراشك حتى على فراش المجال أنه صلي 100 ركعة لما فيها من الثواب. هذا ما أردت أن أبينه إجمالا في فضيلة ليلة القادر. وأما المحور الثاني وهو محور مهم 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 جدا لأنه من صلب عقائدنا وهو الأساس في عقائدنا. بحث الإمامة يعتبر من صلب العقائد. بنا عرف الله وبنا عبد الله. نحن لا نعرف ليلة القدر وعظمة ليلة القدر إلا من خلال أئمة الأطهار عليهم الصلاة والسلام. لا نعرف الله ولا نعبد الله إلا من خلال نأخذ ديننا من العترة الطاهرة، والعترة الطاهرة من القرآن الكريم، لأنهم لا يقولون ما يتنافى مع القرآن الكريم. هم علمونا أنه اعرضوا قولا على كتاب الله فإن وافق فخذوه، لأنه لا نقول ما يخالف كتاب الله، وإلا فاضربوه عرض الجدار في الأبواب العلاجية، وإلا فاضربوه عرض الجدار فإنه يخرف القول. لم نقله لأنه لا نقول ما يخالف كتاب الله. فعليه إنما نأخذ ديننا معرفتنا سلوكنا أخلاقنا حياتنا من العترة الطاهرة، ونحبهم ونفدي بأنفسنا وبأموالنا من أجل مبدأهم. مبدأنا مبدأ العترة، والعترة يعني الرسول الأعظم، والرسول الأعظم يعني القرآن، والقرآن يعني هو الله. لذا لا إله إلا الله حسني فمن دخل حسني آمن من عذابي كلمة التوحيد، ولكن بشرطها وشروطها، وأنا أي الإمام والإمامة إمامة الرضا عليه الصلاة والسلام من شروطها. ولاية علي بن أبي طالب حسني فمن دخل حسني آمن من عذابي، مع المقايسة إذا سويناه من باب الكاف أنه لا إله إلا الله حسني من دخل حسني آمن من عذابي، ولاية علي بن أبي طالب حسني من دخل حسني آمن من عذابي. الحسن المتوسط المتكرر وهو حسني يحدث النتيجة يكون لا إله إلا الله ولاية علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام. فلكي نغير الجو ونتقرب الله سبحانه وتعالى بلم الفرقات للفقراء، أنا بجد واثق خير إلا أجال على خير وطاعية. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الإخوان الله الله للفقراء، فتبرعوا للفقراء. الخشنات عين الخشنات أرجوكم. من خميني ولي فوق، خميني واحد ولي فوق، في العراقيين بدون خميشين هذا أخضر سيد الرسول الله. ذكر علي بن أبي طالب عبادة، نادى عليا نادي عليا مظهر العجائب، نادي عليا مظهر العجائب، تجد عونا لك، تجد عونا لك في النوائب، كل هم وغم سينجلي، كل هم وغم سينجلي بوحدانيتك يا الله، بنبوتك يا محمد، بولايتك يا علي، يا علي، يا علي، يا علي. يا علي يا علي يا علي يا علي علي الدر والذهب المصفى وباقي الناس كلهم تراب، هو البكاء في المحراب لن وضحاك إذا اشتد الضراب، لا عذب الله أمي، لا عذب الله أمي، إنها شربت حب الوصي وردتنيه باللبن، وكان لي والد يهوى أبا حسن، فصرت من ذي وداء أهوى أبا حسن.
وأما الموضوع الثاني والمحور الثاني والجناح الثاني في موضوع هذه الليلة المباركة حول صاحب الأمر عجل الله تعالى فرجه الشريف، عظمت ليلة الفجر بما هي الليلة، الزمان عند الله يكون واحدا، لا فرق بين الليالي عند الله باعتبار الزمان وحقيقة الزمانية، إنما العظمة باعتبار ما يحدث في الزمان، ما يحدث في المكان. كربلاء أرض كربلاء عظيمة لأنه حدث كربلاء عظيم، المكة أرضها عظيمة لأنه الفعل عظيمة، حجر بيت الله عظيم، حجر الأسود ملك من ملائكة الله كما في أحاديثنا الشريفة، وأنه يشهد على الحجاج يوم القيامة، لذا عندما نظر إليه نشير له ونقول السلام عليك، اشهد لي بالمواقات عند الله، بسم الله الله أكبر، لا نقول السلام عليك، بسم الله الله أكبر، اشهد لي بالمواقات عند الله، يشهد يوم القيامة. لما قال عمر بن الخطاب أنه لولا أن رسول الله قبلك لما قبلتك لأنك حجر لا تنفع، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الذي عنده علم الأولين والآخرين الذي أخذه من رسول الله ورسول الله أخذه من الله، قال يا عمر لا تقول بهذا، لا تتفوه بهذا، لا تدري ما هذا الحجر، هذا الحجر يشهد عند الله لمن يزوره، لأن هذا الحجر كان في أصل ملك الله سبحانه وتعالى في عالم الدهر، لما قال ألست بربكم، قالوا بلى، كل الملأ أخذ وأعطاه في فم هذا الملك، ثم بعد ذلك لما اشتاق آدم إلى الجنة وطلب من جبرائيل أنه يأتيه بشيء من الجنة حتى يتسلى به، الله ذلك الملك جعله على شكل حجر وأرسله لكي يتسلى به آدم، فهذا الحجر من زمان آدم ومن الجنة، حجر عظيم، فلذا مكة أصبحت عظيمة ببركة هذا الحجر، ببركة الكعبة، ببركة بيت الله الحرام، فعليه الزمان والمكان إنما يكون عظيم لما يحدث، لذا ولي الله أينما حل ذلك المكان يكون مكان مقدس، أينما حل، كما أنه إذا حل فيه الفسق والفاجر يكون مكان مغروب عليه، عندنا في الحديث الشريف أنه لا تجلس على الطاولة فيها شراب، ولو كنت مؤمنا لا تشرب الخمر، لكن مجرد طاولة الشراب لا تجف عليها، لأنه تنزل يزل الغضب الإلهي يحرق الأخضر واليابس، فربما الصخف الإلهي يأخذ هذا الشخص الذي يجلس على طاولة شراب وإن لم يشرب، فيكون المكان حينئذ مكانا سيئا ومورد الغضب الإلهي لما يحدث من الفتاة من الذنوب في ذلك المكان.
فعلى كل حال عظمة ليلة القدر إنها هي بنزول القرآن. في الانتباه موضوع مهم، هذه عقائدنا والحمد لله رب العالمين، أنه إحنا قل هاتوا برهانكم، عندنا برهان يكفي أنه الإخوان جميع البشرية وحقكم جميع البشرية، لا مختصر بالإخوان السنة، لا كلنا، يكفي أنه يخرج من التعصب، يخرج من التعصب، يخرج من التقييد، كذلك ينظر قلنا، ينظر مذهب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، ينظر أقوال الأئمة عليهم الصلاة والسلام، لو وجدوا أنه الحق معنا، لو وجدوا أنه عندنا برهان، عندنا أدلة، ما عندنا بشير يتنافى مع العاقل، ما عندنا خرافات كما يرسل إلينا. إيماننا بصاحب الزمان كإيماننا بالله سبحانه وتعالى، ذلك أمر غيبي، وهذا أيضا بإذن من الله وبأمر من الله كان غيبيا. إيماننا بصاحب الزمان وهو غائب كإيماننا بالقدر عليه الصلاة والسلام وهو غائب، عمره طويل فأطول عمرا من صاحب الزمان. تتعجب لو كيف الإمام صاحب الزمان ولد قبل ألف سنة مثلا ولا زال حيا، وكيف ولد قبل آلاف السنين الخضر ولا زال حيا؟ الخضر كان من عصر موسى، والكل أجمع المسلمون على أنه الخضر حي، لا يمكن إنكار حياة الخضر مما هو متواتر ومشبع عليه. تقول لك ها أنا ما أؤمن إلا يشوفني الخضر، يلا أنا أؤمن، ولا واحد من السلفية يروح يشوفني الخضر يلا أنا أؤمن بالخضر، أو واحد من الصوفية قلاويني يلا أنا أؤمن بالخضر، ولا أنا ما أؤمن بالخضر. الله نعطيه عقل وإنصاف، يعني لا تؤمن بالقرآن، يعني لا تؤمن بما أجمع عليه المسلمين، هذا معناته لا تؤمن بالخضر. وكما تقولون في الخضر نقول بصاحب الأمر، هل فهم؟ إذا نازلنا أنه نقول صاحب الأمر إنما هو ولي من أولياء الله، والخضر كان ولي من أولياء الله، كان وصي من أوصياء الأنبياء، كذلك هذا وصي من أوصياء الأنبياء، ولي من أولياء الله، ما المانع من المشكلة شنعدكم؟ أنه لا روح يمن السداب وصيح صاحب زمانه يتنزئون مثلا عقائدنا. الله يهديهم، ما أقول الله يهديهم. على كل حال هذه العقائد أنه ليلة القدر إنما ينزل الملائكة والروح. متى عليه الصلاة والسلام قالوا احتجوا على القوم وخاصم القوم بسورة القدر. الله الله بهذه السورة المباركة، عجيب روايات عندنا في فضل هذه السورة المباركة، سورة ليلة القدر. يقول يكفيك أن عندما تتوضأ تقرأ سورة ليلة القدر فإن الله يغفر لك الذنوب وتكون كيوم ولدتك أمك، يعني بلا ذنب وجد أن تقرأ سورة القدر. ليش؟ لأن سورة القدر هي تسر، سورة القدر هي سورة ولاية أمير المؤمنين في الحديث الشريف عندنا. خاصم القوم على إمامتنا وعلى أحقيتنا وعلى أنه لازمنا نحن إلى يوم الظهور يكون منا إمام 12 إمام، إما ظاهر وإما غائب، ولا زال هذا الدين قائما ما زال هؤلاء الأمة موجودين كما في صحيح البخاري، فما دام هذا الإمام موجود الدين قائم، والدين الآن قائم، إذا الإمام موجود لازم ومرزوم، فالإمام موجود حي يرزق، وحياتنا من حياة الإمام بيمنه رزق الورى ولوجوده ثبت الأرض والسماء. فخاصمون بسورة القدر لأنه تتنزل في ليلة القدر الملائكة والروح الأعظم، يقال جبرائيل ويقال لا ملك أعظم من جبريل وهو روح القدس، روح القدس الكلي، لأن روح القدس أيضا له مراتب، روح القدس الكلي المطلق إنما نزل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم.